قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الفضل في الطواف بالبيت. وقال تلميذه: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الفضل في الطواف، أي فضل الطواف، وأن كل إنسان يطوف بالبيت له أجر عظيم وثواب جزيل. قد أورد فيه حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه سئل عن مسح أن كونه لا يرى يمسح إلا الركنين، فقال إنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما إن مسحهما يحطان الخطايا، وقال إن الطواف
آخره
لا،
إن مسحهما يحطان
أيوه بعده
يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة.
وهذا هو محل الشاهد، قوله: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة، أي أنه في الثواب وعظم الأجر كعتق الرقبة، ويعدل عتق رقبة. وهذا يدل على استحباب الطواف وعلى فضله وأن فيه الأجر العظيم. والطواف يتطوع به بخلاف السعي، فإنه لا تطوع فيه، وإنما السعي يكون في حج أو عمرة، ولا يأتي الإنسان يسعى وهو غير حاج وغير معتمر. وأما الطواف فالإنسان يطوف متى شاء، يأتي ويطوف ويتنفل في الطواف. وقد ورد فيه هذا الثواب، وهو أنه كعدل رقبة. لكن إذا كثر الزحام واشتد الزحام، فترك الطواف على سبيل التقرب والتنفل أولى، لأنه إذا كثر الذين يتعين عليهم الطواف وهما المعتمرون، وكذلك الذين يطوفون طواف الإفاضة وطواف القدوم، فإن مزاحمتهم بالتنفل يكون فيه مضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع طاف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع، وما دخل الكعبة وما دخل البيت وطاف فيه، وكان جلس في مكة 4 أيام قبل الحج، جلس 4 أيام قبل الذهاب إلى منى. فدل هذا على أنه عند الزحام وكثرة الزحام ترك التقرب أو التنفل في الطواف هو الذي ينبغي، وإذا كان ما هناك زحام وما هناك يعني مضرة، والإنسان يمكنه أن يتنفل من غير أن يلحق مضرة بالمفترضين، فإن فضله عظيم وثوابه جزيل، كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت سبعا كان كعدل رقبة. ثم أيضا يدل على فضل مسح الركنين اليمانيين، الركن الحجر الأسود والركن اليماني. وقال إن مسحهما يحط الخطايا والذنوب، مسحهما يعني فيه تكفير الخطايا والذنوب، ويدل على فضل مسح هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ويدل على فضل الطواف. وأما الإسناد فإن هذا الحديث مما ذكره راوي سنن النسائي وهو أبو بكر بن السني، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه، والمراد به المصنف الذي هو النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي تلميذه وراوي السنن عنه وهو أبو بكر بن السني، هو الذي قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه. ولعل التنصيص على ذلك أنه كما قال من لفظه، لأنه يمكن أن يكون كتاب السنن أو الأحاديث التي فيه يعني كانت تقرأ عليه وهو يسمع، لكن هذا حدثهم من لفظه، يعني أنه حدثهم بهذا الحديث من لفظه، فلعل هذا هو السبب الذي جعل أبا بكر جعل أبو بكر بن السني الذي هو راوية سنن النسائي يظهر شيخه ويقول من لفظه. وقد جاء في السنن الكبرى الحديث ليس فيه ذكر النسائي، وإنما أنبأنا قتيبة بن سعيد، يعني وساق الإسناد كما هو، أنبأنا قتيبة بن سعيد كما هو موجود، ليس فيه ذكر النسائي، ليس فيه ذكر النسائي. وقتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد،
نعم،
عن حماد بن زيد، حماد وهو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
عطاء،
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة،
عن عبد الله بن عبيد بن عمير،
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي،
مسلم وأصحاب السنن،
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: الكلام في الطواف. قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الكلام في الطواف، إباحة الكلام،
لا، الكلام في الطواف،
الكلام في الطواف، يعني أنه سائغ الكلام في الطواف، كل إنسان إذا احتاج إلى أمر يتكلم في الطواف مع صاحبه أو مع غيره لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي للإنسان يتشغل بالكلام وأن يكثر من الكلام، وإنما يقل الكلام، لكن عند الحاجة لا بأس من الكلام، عند الحاجة إليه لا بأس به. وقد أورد النسائي حديث
ابن عباس،
حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يقود إنسانا آخر بخزامة في أنفه وقال فقطعه وقال وأمره،
نعم، ثم أمره أن يقوده بيده،
ثم أمره بأن يقوده بيده، ومحل الشاهد كونه أمره بأن يقوده بيده لأن كلام في الطواف، الرسول صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل وأمره بأن يقوده بيده، يعني بدل ما يقوده يعني في هذه الخزامة التي في الأنف التي لا تليق وإنما هي من شأن البهائم. وكذلك أيضا حتى لو وضع يعني خيط في اليد وقاده بالخيط أيضا هذا هو شأن البهائم، هي التي تقاد بالحبال، وهو يقوده بيده، يعني يمسك بيده ويقوده بها ولا يقوده بحبل سواء كان في يده أو أشد من ذلك، يعني الذي كونه يكون في أنفه. فمحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخيط وأمره بأن يقوده بيده، فوجه الدلالة على الكلام في الطواف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهو يطوف، وهو عليه الصلاة والسلام يطوف بأن يقوده بيده، كونه يقول له قده بيدك هذا كلام في الطواف، فدل على إباحته وعلى جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، لكن الكلام يكون للمصلحة وللحاجة. أما كون الإنسان يمشي مع جاره أو مع صاحبه ويتكلمون ويتحدثون، هذا ما ينبغي ولا يليق، لأن هذه عبادة. لكن أبيح فيها الكلام للحاجة، أبيح الكلام فيها للحاجة. الإسناد
قال أخبرنا يوسف بن سعيد،
أخبرنا يوسف بن سعيد وهو
ثقة أخرج له النسائي،
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج،
عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان الأحول،
عن سليمان الأحول وهو سليمان ابن مسلم
ابن
الأحول
ابن
ثقة
ابن أبي مسلم،
ابن أبي مسلم ولا ابن مسلم؟
سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول خالد بن نجيح
ابن أبي مسلم،
نعم ثقة ثقة قاله أحمد.
سليمان بن أبي مسلم الأحول ثقة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن طاووس،
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره في نذر، فتناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعه قال إنه نذر.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني كونه يقوده بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك الحبل الذي يقوده به وقال في نذر، أي بسبب نذر، وقال إنه نذر، يعني أنه يقوده أو يعني يطوف به بهذه الطريقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه. وذكر النذر مخالف يعني لما تقدم يعني في الرواية السابقة من أنه يعني كان يقوده وأنه مطلق، وهنا فيه أنه بنذر.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس، عن طاووس
نعم
عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
الآن لو أن الإنسان نذر هذا الأمر
ليس له أن يفي بنذره، لأن هذا معصية، يعني كون يقوده بالحبل، لأن يعني هذا شأن البهائم ولا يليق بالمسلم، هو يطوف به بدون يعني هذه الطريقة السيئة.
ما يقال أقله نذر مباح؟
نعم،
ما يقال نذر مباح؟
لا، بس يعني كونه يقوده بحبل يعني هذا شأن البهائم لا يليق، اللي تقاد بحبال البهائم.
قال إباحة الكلام في الطواف. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام. اللفظ ليوسف. خالفه حنظلة بن أبي سفيان.
ثم أورد أن أقرأ المثل الآخر
الأول
الإسناد الثاني.
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع،
يعني خالفه حنظلة بن أبي سفيان. أقرأ المثل الإسناد الذي عليه.
قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إباحة الكلام في الطواف. إباحة الكلام في الطواف يعني للحاجة وعدم الإكثار منه، وإنما يتكلم على قدر الحاجة. وقد أورد فيه النسائي حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إشكال أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام
عن رجل.
نعم.
أيوة.
موقوف عليه.
أيوة.
عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلام
الصلاة
الكلام في البيت الكلام في الطواف صلاة فأقل من الكلام.
الطواف بالبيت صلاة.
الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام. الطواف بالبيت يعني يشبه الصلاة في كثير من أحكامها، فهو يحتاج إلى طهارة ويحتاج إلى وكذلك فيه دعاء وثناء على الله عز وجل، فيكون الإنسان مقبلا عليه كما يقبل على صلاته، إلا أن الصلاة لا يباح فيها الكلام ولا يجوز الكلام فيها، وأما الطواف فإنه يجوز فيه للحاجة، ولهذا فأقلوا من الكلام فيه ففيه تشبيه بالصلاة، وفيه أنه يقل فيه من الكلام. ومن المعلوم أن الصلاة لا يتكلم فيها مطلقا، والطواف يتكلم فيه لكن مع الإقلال ومع عدم الاكثار منه، بل يقلل منه ويشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، وعند الحاجة لا بأس بذلك. والحديث الذي قد مر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الذي يقود إنسانا بحبل بأن يقوده بيده، وهذا كلام للحاجة، وهو أمر معروف نهي عن منكر، ويتعلق يعني فيه هذا الأمر، وهو كونه نهاه عن هذا المنكر الذي يفعله، وهو كونه يقود كما تقود البهائم كما تقاد البهائم، وهذا لا يليق بالمسلم أن يقاد بالحبل كما تقاد البهيمة، وإنما يمسك بيده ويقوده بيده. وهنا فيه ذكر التشبيه بالصلاة وأنه يقل فيه من الكلام. وهنا عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى. وأما الحديث الثاني ففيه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني قال ذلك، يعني قال الكلام الطواف بالبيت الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام. لا شك أن الحديث الأثر وإن كان موقوفا إلا أن الإقلال من الكلام فيه وكونه يعني يشبه الصلاة يعني هذا أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك تكلم فيه للحاجة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتكلمون الحاجة وهم يطوفون. قد جاء في ذكر صوم يوم الجمعة وأنه يصام يوما قبله ويوما بعده، سأل يعني رجل أحد الصحابة ما تذكر اسمه الآن يعني عن صوم يوم الجمعة وهل يصام يوما قبله ويوم بعده، قال نعم جاء صوم وربي هذه الكعبة وربي هذه الكعبة وهو يطوف، يعني سأله وهو يطوف وأفتاه وقال وربي هذه الكعبة. فالكلام مباح ولكن يقل فيه من الكلام ولا يكثر، وإنما يكون على قدر الحاجة. الإسناد
قال أخبرنا يوسف بن سعيد
أخبرنا يوسف بن سعيد وقد مر ذكره
عن حجاج عن ابن جريج
وقد مر ذكرهم
عن طاووس
عن الحسن
نعم
عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
نعم
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
حاء والحارث بن مسكين
ثم قال حاء والحارث بن مسكين يعني أنه أخبره الحارث بن مسكين حاء والحارث بن مسكين
نعم
حاء والحارث بن مسكين لأن هنا ما قال وأخبرنا الحارث المسكين، وقد عرفنا فيما مضى أن النساء له مع الحارث المسكين حالتين، إحداهما كان بينه وبينه وحشة فكان منعه من أن يحضر مجلسه وأن يأخذ عنه، فكان يأتي من وراء الستار ويحضر ويسمع الدرس ويسمع الحديث، وما كان في هذه الحال لا يقول أخبرنا، وإنما يقول قال الحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أما إذا الحالة الثانية أنه قد زال ما بينهما وبينهما من الوحشة، فكان يأذن له ويحضر، وعند ذلك يقول أخبرنا الحارث المسكين، يقول أخبرنا الحارث المسكين. ففي بعض الأحوال يأتي أخبرنا، وفي بعضها لا يأتي أخبرنا كما هنا، فيكون ما جاء فيه أخبرنا مبني على أنه مأذون له في الأخذ عنه، وما جاء فيه عدم ذكر أخبرنا فهو مبني على أنه يأخذ بدون إذن، ولكنه يسمع يقرأ عليه فيقول قال الحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا سائغ عند العلماء، يعني كونه يعني يسمع من وراء الستار ويعني يحدث بما سمع، وإن كان غير مقصود بالتحديث، وإن كان مقصود بالتحديث غيره، ذلك سائغ عند العلماء. والحارث المسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل.
عن ابن جريج عن
الحسن بن مسلم.
حسن بن مسلم.
عن طاووس
عن رجل. عن طاووس عن رجل.
قال اللفظ ليوسف خالفه حنظلة بن أبي سفيان.
ثم قال اللفظ ليوسف، يعني هذا اللفظ الذي سيق هو لي قال هناك الحارث المسكين قراءة عليه
وأنا أسمع
في ما في واللفظ لا
لا
نعم، يعني قال واللفظ ليوسف، يعني معناه أن اللفظ للشيخ الأول وليس للشيخ الثاني. والغالب على فعل النسائي أنه عندما يذكر الحارث المسكين مع غيره يجعل اللفظ له، لكنه هنا نص على أن اللفظ لغيره وإنما هو للشيخ الأول وهو يوسف ابن سعيد. ثم قال خالفه حنظلة ابن أبي سفيان، أي خالف الحسن المسلم هو؟
نعم
الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس، خالف الحسن المسلم الذي يروي عن طاووس، فذكر يعني عن طاووس عن ابن عمر، ذكر عن طاووس عن ابن عمر. أيوه
قال ثم قال أخبرنا محمد بن سليمان.
محمد بن سليمان هو المصيصي الملقب لوين، ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن الشيباني.
عن الشيباني. الشيباني عرفتم من هو؟
والله أعلم أنه الضحاك بن مخلد، لأنه هو من شيوخ حنظلة، هو من تلاميذ حنظلة بن أبي سفيان
أبو عاصم.
أي نعم. ولم يذكر في شيوخ محمد بن سليمان شو اسمه، لا واحد اسمه شيباني ولا حتى أبو عاصم، هذا ما ذكره، لكن بالمراجعة حنظلة بن أبي سفيان ذكروا في ترجمته أبو عاصم.
لا هو يعني أبو عاصم مش قال في ترجمته،
هو الضحاك بن مخلد الشيباني.
الشيباني
إيه؟
إيه بس ما أدري هل هو ولا غيره، لأنه الآن فيما يتعلق بالأنساب الشيباني ذكر شخصا يعني ما أدركه، يعني ما يدرك محمد بن سليمان، وهو أبو إسحاق الشيباني.
نعم.
سليمان بن أبي سليمان، لأن ذاك توفي في حدود 40.
إيه
محمد بن سليمان لوين طبعا عمر يعني قريب من 100، وتوفي يعني فوق 40، لكن يعني بين وفاتيهما يعني 100 سنة، فهو طبعا لا يكون هو متقدم. وفيه يعني أيضا في السيناني الفضل بن موسى السيناني، وقد روى عن 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 حنظلة بن سليمان بن أبي سفيان، وكذلك أيضا
هو الشيباني، لأنه في تحفة الأشراف قال الشيباني.
نعم قال الشيباني، نعم هو قال الشيباني، لكن بس يعني من أجل الاهتداء إليه وتحديده بالضبط
ترجمة
يعني
حنظلة.
نعم
حنظلة هي اللي
حنظلة ذكر الفضل بن موسى وذكر هذا، وهذا ما أدري عنه الضحاك بن مخلد، أقول ما أدري عنه. طبعا وهو الضحاك بن مخلد هو من شيوخ البخاري الكبار الذين ما أدركهم النساء، يروي عنهم بواسطة، يروي عنهم بواسطة، ما أدري يعني يحتاج إلى أن يتحقق منه، ولعله يعني ترجية محمد بن سليمان ما تهذيب الكمال ما ذكر الضحاك بن مخلد.
لا ليس لا في ترجمة محمد بن سليمان أن من شيوخه الضحاك، ولا في ترجمة الضحاك أن من تلاميذه محمد بن سليمان، لكن في ترجمة الضحاك وفي ترجمة حنظلة بن سفيان كل منهما ذكر أن هذا تلميذ لهذا وهذا الشيخ لهذا.
في محمد بن سليمان، محمد بن سليمان بن أصبهاني، يعني شوف التقريب، محمد بن سليمان بن عبد الله،
محمد بن سليمان
بن عبد الله،
اي نعم، محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبو علي بن الأصبهاني صدوق يخطئ، من الثامنة.
هذا هو الذي وجدت في ترجمته يروي عن حنظلة، عن حنظلة ابن،
لا احنا ما نريد حنظلة، نريد الشيباني.
لا هو انا اريد ان اصل الى هذا، بترجمته يروي عن حنظلة ابن سليمان، حنظلة ابن ابي سفيان، ويروي عنه محمد بن سليمان لوين، ولا اقول ان كان انه ساقط احد ولا شيء،
بس كيف يكون ساقط هنا وحتى في تحت الاشراف؟
ما ادري، على كل ما ادري، المهم انه يعني يحتاج الى الوصول الى النتيجه، يعني احنا يعني ما تحققنا، ولهذا يعني انا اقول يعني كان انه يعني في سقط ولا شيء، او ان الشيباني هذا المقصود به الضحاك، لا ادري، على كل إن يحتاج الامر الى تحقق ويرجع. نعم.
عن حنظلة بن أبي سفيان،
وما سبق أن مر بنا الشيباني في بعض الأسانيد في هذه الطبقة، كان في بالي أنه سبق أن مر بنا شيء من هذا، لكن
أحمد،
ها؟ أحمد. لا 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 أحمد يعني لا لا، هو الكلام على يعني يقول الشيباني أخبره كذا الشيباني يعني فيما مضى. أيوة.
عن حنظلة بن أبي سفيان،
عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي،
لا كلهم
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس عن عبد الله بن عمر،
عن طاووس عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما،
قال إباحة الطواف في كل وقت في كل الأوقات. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
ثم أورد النسائي إباحة الطواف في كل الأوقات، يعني معناها أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام فله أن يطوف في أي وقت يشاء، له إذا دخل وله إذا كان جالسا أن يقوم ويطوف، وإذا طاف يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف، فيطوف الإنسان ويصلي ركعتي الطواف، وكذلك إذا دخل يعني فله أن يصلي تحية المسجد وله أن يجلس لأنه كغيره من المساجد، لكن كونه يصير جالس ليس له أن يقوم ويصلي يتنفل في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر، يكون إنسان جالس ثم يقوم يتنفل ليس له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن الصلاة التي بعد الطواف والتي هي تابعة للطواف للإنسان أن يصلي إذا طاف، في أي وقت طاف له أن يصلي ولو كان في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي فله أن يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف، فليس الأمر بالصلاة أو النهي عن المنع يعني أن طاف وصلى أن الإنسان يعني معناه الإنسان يصلي دائما ويكون جالس ويقوم يتنفل من بعد العصر إلى المغرب أو يعني كما شاء، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، وعلى هذا فيحمل أنه يتعلق بالصلاة اللي تابعة للطواف وهي ركعة الطواف، فالإنسان لا يمنع منها متى طاف فله أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويدخل في ذلك أوقات النهي، فالإنسان يطوف ويصلي صلاة ركعتي الطواف بعد الصلاة ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر، لأن هذا مرتبط بالصلاة مرتبط بالطواف ويكون تابع له ويكون تابعا له، فله أن يطوف وله أن يصلي ركعتي الطواف. وليس المقصود من ذلك الصلاة المطلقة والإنسان يتنفل تنفلا مطلقا ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر، لا. أيوة.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة وهو صدوق أخرج حديثه
المسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ثقة صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن باباه.
عن عبد الله بن باباه المكي وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن جبير بن مطعم.
عن جبير بن مطعم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال كيف طواف المريض؟ قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم أورد النسائي طواف المريض، أي أن المريض له أن يطوف راكبا أو محمولا، يكون راكبا على بعير يعني أو يكون محمولا، معنى هذا أن المريض لا يسقط عنه الطواف، يعني الطواف الذي هو فرض أو واجب، فرض الذي هو ركن أو واجب اللي هو طواف الوداع، طواف العمرة الذي هو لازم، وطواف الإفاضة الذي هو لازم، وطواف الوداع الذي هو واجب. فالمريض لا يسقط عنه الطواف بل عليه أن يطوف، وبالنسبة للفرض لا يجزئ عنه شيء ولا بد من الاتيان به، وأما بالنسبة للوداع فإنه لو تركه يكون عليه دم، يعني يجبر بدم، ولكن ليس للإنسان أن يتركه، ليس للإنسان أن يتركه، لأنه لو تركه يعني متعمدا يأثم ويجبره بدم، ولو تركه ناسيا فإنه يجبره بدم، وأما الفرض فلا بد منه. لو ذهب إلى بلده وهو لم يطوف طواف الإفاضة عليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة، لأن هذا ركن لا يتم الحج إلا به، ركن لا يتم الحج إلا به. فالمريض يطوف راكبا أو محمولا، والركوب يكون على دابة يعني على البعير، لأن البعير روثه طاهر وبوله طاهر، فلو حصل ذلك في المسجد فإنه لا ينجسه، لأن أبوال ما يؤكل روثه ما يؤكل لحمه، الأبوال والروث لما يؤكل لحمه تكون طاهرة، كل مأكول اللحم فإن بوله طاهر وروثه طاهر، فهو الذي يدخل المسجد عند الحاجة إلى ذلك. وكذلك أيضا يعني يمكن أن يكون عن طريق الحمل، يكون محمولا على رؤوس الرجال وعلى أعناق الرجال، أو يكون يعني في شيء يوضع فيه ويحمله عدد من الرجال، لا بأس بذلك عند الحاجة، لا بأس بذلك عند الحاجة. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أورد النسائي حديث أم سلمة وأنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت شكوت،
نعم شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله
أنني أشتكي يعني أنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني بعد ما يدخل في الصلاة، بعد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويدخل الناس في الصلاة، تطوف من وراء الناس وهي راكبة، تطوف من وراء الناس وهي راكبة، فطافت وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جنب الكعبة يقرأ بالطور وكتاب مسطور، يقرأ في هذه السورة يقرأ في هذه السورة والطور وكتاب مسطور. فدل هذا على أن المريض يطوف راكبا وكذلك أي أو محمولا, وأن وكذلك أيضا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها بأن تطوف الناس يصلون, وكذلك أيضا يكون طوافها من وراء الناس, وينبغي أيضا أن يكون طواف النساء يعني متميز عن الرجال, اللهم إلا إذا خيف أن يترتب على ذلك ضرر من حيث الضياع وعدم يعني حصول الرجال بعضهم على النساء فإنه لا بأس, لكن كل يتقي الله عز وجل. المرأة تحرص على أن تبتعد عن الرجال وألا تمسهم, والرجال يحرصون أن يبتعدوا عن النساء وألا يمسوا النساء. وفيه جواز إدخال البعير المسجد عند الحاجة إلى ذلك, لكن حيث يوجد من يقوم بذلك من الرجال لا شك أنه أولى من إدخال البعير والركوب عليه في الطواف.
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة, أخرج هذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحارث بن مسكين,
والحارث بن مسكين مر ذكره.
عن ابن القاسم,
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك,
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل,
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود الذي يقال له يتيم عروة, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة,
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زينب بنت أبي سلمة,
عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم سلمة,
عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قابلنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ما طفت
طواف الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. عروة لم يسمعه من أم سلمة.
شو الترجمة؟
طواف الرجال مع النساء.
طواف الرجال مع النساء, هذه الترجمة وهي طواف الرجال مع النساء كما أشرت عند الحاجة لا بأس, لكن مع احتراز الرجال من النساء والنساء من الرجال. وقد أورد النسائي حديث أم سلمة في طوافها وطوفي وراء الناس. إيش حديث؟
إذا قال لها إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس.
فطوفي على بعير من وراء الناس. فطوفي على بعير,
على بعيرك,
على بعيرك من وراء الناس. هذا ليس فيه التنصيص على طواف الرجال مع النساء. طواف الرجال مع النساء.
نعم.
ترجمة.
نعم.
يعني ليس فيه التنصيص على طواف الرجال مع النساء, لأن الرجال يعني جاء في الحديث أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تطوف من وراء الناس, لكن يجوز طواف الرجال مع النساء عند الحاجة وبشرط التحرز الرجال من النساء والنساء من الرجال.
قال أخبرنا محمد بن آدم,
أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو ثقة, أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
قلتم ماذا؟
الجهني.
لا, درجته صدوق.
صدوق.
نعم.
صدوق. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم. عن عبده,
عن عبده بن سليمان الكلابي هو ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة,
عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه عن أم سلمة,
عن أبيه عروة بن الزبير قد مر ذكره, عن أم سلمة وقد مر ذكرها.
قال عروة لم يسمعه من أم سلمة.
قال عروة لم يسمعه من أم سلمة. وقد جاء في الحديث الذي قبل هذا أنه سمعه منها, سمعه من بنتها يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم, وهي زينب بنت أبي سلمة. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنه أنها قدمت مكة وهي مريضة, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبة. فقالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور.
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد السرخسي الأشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن مالك عن أبي الأسود.
عن مالك مر ذكره هو أبو الأسود, هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل, هنا جاء بكنيته وفيما مضى مر باسمه ونسبه, وهو أبو الأسود يتيم عروة. نعم.
عن عروة عن زينب.
عن عروة عن زينب عن أم سلمة وقد مر ذكرهم.
قال الطواف بالبيت على الراحلة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه.
ثم ورد النسائي الطواف على الراحلة, والأحاديث التي مرت في حديث أم سلمة كلها تدل على هذه الترجمة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تطوف وراء الناس على بعير, ففيه الدلالة على أو تلك الأحاديث التي مضت هي تدل على هذه الترجمة والطواف على الراحلة, لأن ذلك كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تطوف على بعير. وهنا هذه الترجمة أورد فيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن, طاف على بعير ويستلم الركن بمحجن وهي العصا المحنية الرأس, يعني معناه أنه وهو على البعير يعني يجعل طرف المحجن على الحجر الأسود يعني يستلمه به. والحديث دال على ما ترجم له من الطواف على الراحلة, والنبي صلى الله عليه وسلم طاف لأن الناس يعني حتى يراه الناس وقد غشاه الناس, فطاف على بعير عليه الصلاة والسلام, وهو يدل على الطواف على البعير عند الحاجة إلى ذلك لأمر يقتضيه لا بأس بذلك, كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن إذنه لأم سلمة في الأحاديث المتقدمة. وفيه أن الركن يستلم بواسطة عندما الإنسان لا يستطيع, وإذا كان راكبا فله أن يستلم بالعصا أو بالمحجن وهو العصا المحنية الرأس.
قال أخبرنا عمرو بن عثمان.
أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق.
نعم صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب وهو ابن إسحاق.
عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
عن هشام بن عروة عن أبيه وقد مر ذكرهما عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, وحديثها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على هذا يا شيخ يعني الإنسان الآن يستطيع يلمس الحجر بالشمسية
كما هو معلوم, يعني الآن مع الزحام يؤذي الناس بالشمسية, ما ينبغي له أن يفعل ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ما كان هناك الزحام الشديد وكثرة الزحام, فمع الزحام الإنسان يبتعد عن الحجر الأسود ولا يعني يزاحم, لأن الحجر الأسود مسحه سنة وإيذاء الناس حرام, فإذا كان الوصول إليه لا يحصل إلا بإيذاء فالإنسان يبتعد عن الأمر المحرم الذي لا يوصل إليه, يترك الأمر المستحب الذي لا يوصل إليه إلا بفعل أمر لا يسوغ ولا يجوز وهو إيذاء الناس. فمثل هذا وقت الزحام الشمسية يمكن يعني يصير فيه يعني أولئك الناس هذا يحركها أو يعني يزدحمون, فيمكن تسبب في كونه يؤذي أحدا بها.
قال: طواف من أفرد الحج. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد وهو بن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبره حدثه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما يمنعك؟ قال: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة.
ثم أورد النسائي طواف من أفرد الحج, يعني أنه إذا قدم مكة يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يقول إن الإنسان إذا المفرد إذا طاف وسعى فقد حل, لأنه يرى وجوب ولزوم فسح الحج إلى العمرة. إذا طاف الإنسان فقد حل شام أبا, وكان يقول إذا طاف الإنسان بالبيت وسعى فقد حل شام أبا, إلا إذا كان قد ساق الهدي فهذا يبقى على إحرامه. لكن حيث لا يكون معه إحرام, حيث لا يكون معه هدي, فإنه يعني يطوف ويسعى ويتحلل. هكذا جاء عن ابن عباس, وكان يرى وجوب ذلك ويرى أن التحلل أمر لازم. وغيره يعني يرى أن التحلل ليس بلازم ولكنه مستحب, كل إنسان يطوف ويسعى ويتحلل بعمره هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لكن إن بقي على إحرامه فله أن يبقى على إحرامه, لأنه جاء عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يعني كونهم يرشدون إلى الإفراد من أجل أن يحصل تكرر مجيء الناس إلى الحج إلى مكة في أثناء السنة يعني للعمرة, فكانوا من أجل ذلك يرشدون إلى الإفراد ويرغبون في الإفراد من أجل أن يكثر تردد الناس على البيت. فسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه, لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي وقد بين السبب في ذلك. وكذلك من لم يسق الهدي فله أن يبقى على إحرامه, لكن أفضل في حقه أن يفسخ إلى عمره وأن يكون متمتعا. ولا يعتبر الإنسان بطوافه وسعيه قد تحلل إذا ما أراد التحلل, فإذا أراد البقاء على إحرامه فهو باق على إحرامه. إيش يقول المتن؟
يقول: سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما يمنعك؟ قال: رأيت عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم بالحج يعني مفردا, وإنما أحرم بالحج والعمرة قارنا, أحرم بالحج والعمرة قارنا, هذا هو الذي جاء عن عدد كبير من الصحابة. ومن قال إنه أحرم الحج أحرم بالحج أو أفرد الحج فالمقصود منه أنه يعني بعض الناس سمعه يعني يذكر الحج ولم يسمع لفظ العمرة, وبعضهم سمع لفظ العمرة ولم يسمع الحج, وكل ذكر ما سمعه. لكن الذي جاء عن أكثر من 10 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن معتمرا اللي هو متمتع, ولم يكن مفردا بل كان قارنا جامعا بين الحج والعمرة. والقارن والمفرد أعمالهما واحدة, القارن والمفرد أعمالهما واحدة إلا في النية وفي أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله.
أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي.
عن سويد وهو ابن عمرو الكلبي وهو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن بيان.
عن بيان بن بشر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن وبرة.
عن وبرة ابن.
ابن عبد الرحمن الكوفي.
أيوة وبرة بن عبد الرحمن الكوفي أخرج
حديث. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي نعم.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
يعني هنا فيه تفضيل بين الصحابة هذا الرجل يقول وأنت أعجب إلينا من
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. التفضيل بينهم يكون وفقا للأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل يعني قال لعبد الله بن عمر هذا الكلام، لكن هذا يعني لا يدل على أنه أفضل يعني من حيث الفضل. قد يكون يعني مثلا بعض الناس يعني يميل إلى بعض يعني في الفتية أو في الخبر، لكن لا يعني يعني أن يكون معناه أنه أفضل، لأن عبد الله بن عمر يعني من خيار الصحابة وابن عباس من خيار الصحابة، لكن أيهما أفضل الله تعالى أعلم لا ندري. كلهم خيار وكلهم أهل فضل ونبل، لكن التفضيل بينهما لا نعلم من شيء يدل عليه.
قال طواف من أهل بعمرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسألناه عن رجل قدم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله؟ قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ثم ذكر طواف المعتمر، وهو أنه يطوف ويسعى، يطوف لعمرته ويسعى لعمرته، لأن المعتمر عليه طوافان، المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته أول ما يصل إلى مكة، وطواف العمرة يغني عن طواف القدوم، لأن المقصود بالقدوم أن يكون أول ما يصل يطوف، وإذا وصل وطاف طواف العمرة يغني عن القدوم، ما يطوف القدوم في طواف العمرة، مثل الإنسان اللي دخل المسجد والصلاة قائمة يدخل في الصلاة وهي تحية المسجد، يعني ما يصلي تحية المسجد ثم يدخل في الصلاة، وإنما يأتي بالصلاة والفرض يغني عن النفل بالنسبة لتحية المسجد. فكذلك طواف العمرة يغني عن طواف القدوم، وليس على المعتمر طواف لقدومه وطواف لعمرته، بل على طواف واحد لعمرته ويدخل فيه طواف القدوم، يدخل فيه طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يأتي أهله المحرم المتمتع بالعمرة إلا يطاف وعسى وقصر، وعند ذلك يفعل يعني ما يفعله أهل مكة، يبقى حلالا يحل له ما يحل لأهل مكة، فلا بد من الطواف ولا بد من السعي، ولا يعتبر الإنسان منتهيا من عمرته إلا إذا طاف وسعى وقصر، وعند ذلك يتحلل ويحل له كل ما يحل لأهل مكة حتى يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحرم بالحج وعليه هدي. نعم.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي؟ قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر.
إيش الترجمة؟
كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي؟
كيف يفعل من أهل بالعمرة والحج ولم يسق الهدي؟ يفعل بأنه يفسخ إلى عمرة ويكون متمتعا، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي ينبغي له أن يفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم بالقران أو الإفراد إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما راجعوه في ذلك وهابوا أن يفعلوا فعلا هم على حالة تختلف عما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم السبب فقال لو استقبلت
الحديث، يقول لولا أن معي الهدي،
لولا أن معي الهدي لا أحللت، لولا أن معي الهدي لا أحللت، يعني أخبر بالمانع الذي منعه أنه ساق الهدي. ومعنى هذا أن الذين ما ساقوا الهدي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. فإذا من لم يسق الهدي وقد أحرم بحج وعمرة، المستحب في حقه والمشروع في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله إذا لم يسق الهدي وقد أحرم بالحج والعمرة قارنا. والحديث سبق أن مر ومر أحاديث بمعنى تدل على أن كل قارن ومفرد ليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا.
قال أخبرنا أحمد بن الأزهر.
وهو صدوق.
صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عن الحسن وهو مدلس ويرسل، لكن جاء يعني هذا المعنى بأحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة.
نكمل بقي ثلاث دقائق.
وش بعده؟
طواف القارن. باب طواف القارن.
اقرأ.
طواف القارن. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
ثم ذكر طواف القارن وهو أن عليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة، وأما الطواف الأول الذي عنده قدوم مكة هو القدوم، إذا دخل مكة مبكرا فيطوف طواف القدوم ويسعى إن شاء وإن شاء أخره، وإذا وصل إلى مكة متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا فإنه عنده طواف الإفاضة لحجه وعمرته. فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، لأن الطواف للعمرة والحج والسعي للحج والعمرة، ليس كل واحد له طواف يخصه، المتمتع هو له طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وأما القارن فعليه طواف واحد لسعيه وعمرته لحجه وعمرته ولهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لكن معه طواف القدوم، وطواف القدوم كما هو معلوم هذا عند دخول مكة، وإلا الركن الذي هو للحج والعمرة هو طواف الإفاضة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وهي إنما دخلت مكة بعد عرفة.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى.
عن أيوب بن موسى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره. بعده.
في حديثين.
نعم.
قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. فسار حتى أتى قديدة فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.